เหลือ
บิสมิลลาฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมาบาดฟะฮาซาฮุวัดดัรซุสซาบิอุวัสซิตูนมินดุรูซิชัรฮิลอะกีดะฮ์อัตตะฮาวียะลิลอิมามอะบีจาฟิรอัตตะฮาวีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอักเราะฮุอะลาชัยคินาอะบีอับดุรเราะห์มานعلي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين قال رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى في عقيدته وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن فأكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم بالقرآن قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الحديث لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى فالتفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال وإنما بتقوى الله سبحانه وتعالى وهذه التقوى يفعلها الإنسان بنفسه وإذا لو كان أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته أو أبناؤه صالحون وليس هو كذلك فلا ينال منهم شيئا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والتقوى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فعل الأوامر واجتناب النواهي فلا شك أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال لكن الآية تبين ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم
قال رحمه الله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى
هذه أركان وأصول الإيمان كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن لم يؤمن بهذه الأصول أو ترك واحدا منها أو من جحد واحدا منها خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الكافرين ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام فكل ما جاء به الكتاب والسنة لا بد من العمل به فهذه الأركان الستة تسمى بأركان الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره لا بد من ذلك فمن ترك واحدة منها خرج من الإيمان ومن الإسلام أيضا والعياذ بالله نعم
قال رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله
هكذا شأن المؤمن يؤمن بجميع ما جاء في الشرع وبجميع الرسل عليهم السلام وبجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وبجميع الملائكة لا نفرق بين أحد من رسله ويؤمن أيضا بالبعث والنشور وأنه حق وأن الجنة حق والنار حق وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة حق ومحمد عليه الصلاة والسلام حق لابد أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة ولا نفرق بين أحد من رسله يعني من جهة أننا نؤمن بهم جميعا أما من جهة التفاضل فالله جل وعلا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فتفضل الله بعض الرسل على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض بل بعض الساعات على بعض ساعة الإجابة من يوم الجمعة أفضل الساعات لذلك اليوم يوم الأضحى هو أفضل الأيام مطلقا خير هو يوم النحر أفضل الأيام وأفضل الشهور شهر رمضان وهكذا فالله جل وعلا والحكمة فيفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض الليالي على بعض. فليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم، الإيمان يدعو المؤمن إلى أن يصدق ما جاء به الرسل، فلا بد من الإيمان بذلك كله. تؤمن بما جاء به عيسى في الإنجيل، وما جاء به موسى في التوراة، وما في صحف إبراهيم وموسى على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. أما القرآن تؤمن به مفصلا، وما جاء في التوراة والإنجيل والصحف وخالف شريعتنا فإنه يكون منسوخا بشريعتنا، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها آخر الرسالات، رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله:
يعني شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ. إذا جاء في شريعتنا ما ينسخه فإننا نؤمن أنه منسوخ، مثل مثلا ماذا كان في شريعة آدم: الولد ينكح أخته ما لم تكن هي وهو من بطن واحدة، فكانت حواء تلد في كل بطن ذكر، ذكر نوع أنثى، فهذا الذكر كان في شريعة آدم عليه السلام يجوز له أن ينكح أخته التي لم تنزل معه من بطن واحدة، فهذا كان جائزا في شريعة آدم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا كان جائزا، وهذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة، وليس الأنبياء أن يقعوا في الشرك أبدا، وغير ذلك مما جاء في الشرائع السابقة. أما التوحيد فإنه ثابت لا يتغير من شريعة إلى شريعة، أما الأحكام تتغير، تتغير، بل في تلك في نفس الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقع النسخ في الأحكام. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. بخير منها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للخلق والمتعبدين. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
نعم، هذه مسألة مهمة، وفيها الرد على الخوارج والمعتزلة، وعلى المميعة من المرجئة أيضا. فما اعتقده أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر: إذا ماتوا وهم مصرون على هذه الكبيرة، الزنا وشرب الخمر وقتل النفس إلى آخره، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لقيه على الشرك، أما من تاب الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من تاب. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لقي الله على الشرك. ومن لقي الله مصرا على الكبائر فإنه يكون تحت المشيئة، لا كما يقول المبتدعة في زماننا: إن المصر مستحيل. يقولون: المصر على المعصية يعد مستحلا، والمستحل كافر. فيقولون: من كان يقع في، يلزم قولهم، من يقع في الغيبة دائما أو النميمة وهي من الكبائر يكون كافرا، والعياذ بالله. وهذا باطل، بل كما قال الإمام أحمد: وإن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يخلد في النار أبدا. وهل الإصرار يعد استحلالا؟ كون الإنسان يفعل المعصية نفس الكبيرة مرة بعد مرة، هل يعد ذلك استحلالا عقديا؟ الاستحلال نوعين، استحلال عقدي يعني يعتقد حل الكبيرة، فهذا حكم أنه كافر بإجماع المسلمين. إذا اعتقد أن الزنا حلال، الخمر حلال، قتل النفس حلال، فهذا كفر بإجماع المسلمين، أنه استحل معلوما حرمته من الدين بالضرورة. أما ماذا؟
سلام.
الاستحلال العملي هو أنه يفعل نفس المعصية مرة بعد مرة، فهذا ليس بكفر. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج، يعني الزنا، والحريرة يعني لبسه، والخمرة يعني شربها، والمعازف يعني سماع. قال يستحلون، قال ماذا؟ قال يستحلون. ولكن هذا الاستحلال عملي ليس عقديا. الاستحلال العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا في ماذا؟ شيء واحد فقط، إذا استحله عمليا يكفر. ما هو؟ وهو الكفر، إذا استحله ولو مرة واحدة أو استمر عليه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. أما كل الكبائر، كل الكبائر بالاستثناء لا يخلد في النار أبدا صاحبها، لا يمكن أن يخلد في النار أبدا على قول أهل السنة والجماعة. هذا فيما دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ويراد بها الشرك. أكبر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فسمى الشرك كبيرة. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره. إذن الشرك غير مغفور لمن لقي الله به، وما دون الشرك تحت المشيئة. ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة، أما الكبيرة التي تاب منها فليست محل النزاع، فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبلها. ما معنى تجب؟ يعني تسقط. ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. وقول الفقهاء: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. وهذا النزاع هل هو بين أهل السنة ولا بين أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمعتزلة؟ بين أهل السنة والمبتدعة. فأهل السنة ليس بينهم خلاف في كون مرتكب الكبيرة، وإن مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. فأجمع العلماء على أن هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن هذه الآية في التائبين. أما قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه في غير التائبين، لأن الله سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. أما الآية السابقة في سورة الزمر فإن الله أطلق وعمم، فدل على أنها في التائبين. والمسلم إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر فضلا منه وإحسانا. قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة هو تحت مشيئة الله، قد يغفر له وقد لا يغفر له. وإذا لم يغفر له ودخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا. وهذا يحد بنا إلى تعريف الكبيرة. وقد تنازع العلماء في حد الكبيرة ما هو وعددها كذلك. فقال بعض العلماء: الكبائر سبع. ولعل ينسب هذا لابن عباس، ذكر ابن عباس فيه الكبائر سبع. وقال بعضهم 17، وقال بعضهم 70، وأظن الذهبي عد 71. عن ابن عباس، نعم. قال ماذا عن ابن عباس؟
قال: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل ما أعظم الله عليه من النار كبير. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار.
أنا أقصد سبع قبائل. أنت لست معنا. أن الكبائر سبع، عددها سبع، وقيل لا تعلم الكبيرة أصلا، وقيل إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ما فيه ذهاب الأموال والأبدان، وقيل والصواب أن الكبيرة ما يترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والخمر، كفعل الزنا وشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة، أو وعيد في الآخرة ما يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعن يلعن صاحبه، أو الغضب من الله عز وجل، وألحق بعضهم نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم كذا، أو ما قيل فيه ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأضبط في تعريف الكبيرة. وأما الصغيرة فقيل ما دون حد الدنيا وحد الآخرة، وقيل الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، وقيل الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، وهذا أرجح الأقوال. والدليل على أنه الراجح أن هذا التعريف هو المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما وابن عيينة والإمام أحمد وغيرهم. ثانيا أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا التعريف متلقا من خطاب الشارع، فهو ضابط مرده إلى ما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب. الرابع أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. الخامس أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة. أما التعريفات السابقة فكلها منتقلة، فمن قال إن الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبعمائة أو سبعون نقول هذه مجرد دعوة وتحكم لا دليل عليه. ومن قال إن الكبيرة لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة أو إنها أخفيت كليلة القدر نقول إنما أخبر عن نفسي أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره، والرسول قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر كيف تكون مخفية. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ألا أدلكم على أكبر الكبائر، ففرق عليه الصلاة والسلام بين الكبائر والصغائر. ومن قال الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، مع أنها من الكبائر لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها. فنكاح الأخت مثلا، نكاح الأخت محرم في شريعتنا ولكن كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام، فلو قلنا إن الكبيرة ما اتفقت الشرع على تحريمه فإذا نكاح الأخت ليس من الكبائر. وأن سرقة الحبة من مال اليتيم والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع على تحريمها، مع أنها من الصغائر وهذا فاسد. ومن قال الكبيرة إلى آخر يعني ما قال، فقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ناقشه ابن أبي العز رحمه الله فقال من أمة محمد يدل على أن أهل الكبائر قبل هذه الأمة يعذبون في النار، وهذا ليس عليه دليل، بل النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة وغير هذه الأمة لا يخلدون في النار. يعني مرتكب الكبيرة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو في الأمم السابقة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، معنى الأخ.
نعم. الأثر عن ابن عباس هو سؤال اللي هي سابقة ولا أكثر؟ الأثر عن ابن عباس أن هي السبعمية أقرب.
نعم.
مش أن هي تحدث في سبع.
صحيح الإسناد. كم عدد الذهب في كتاب الكبائر؟ من 71. وأوسع من كل ما كتب في ذلك كتاب من الكبائر، ها؟ اسمه ماذا؟ الزواجر عن اختلاف الكبائر ابن حجر الهيثم، توسع جدا. أما الذهب أظن ذكر 71 كبيرة فقط. فيختلف العلماء في يختلفون في عدد الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين.
نعم.
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
طيب، قال رحمه الله تعالى: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يعني ماتوا مصرين عن الكبائر. ولكن قوله إذا ماتوا وهم موحدون هذا قيد مهم جدا، فمن مات على الشرك هذا قد سد في وجهه باب الرحمة والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والجنة حرمها الله عز وجل على الكافرين، فقال سبحانه: إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك بالله الشرك الأكبر الجنة محرمة عليه. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لكن من مات على التوحيد غير مشرك لكنه ارتكب الكبائر، كمن مات على الزنا ولم يتب، أو مات على السرقة ولم يتب، أو مات وهو يتعامل بالربا ولم يتب، أو مات على عقوق الوالدين، ومات على قطيعة الرحم أو على الغيبة والنميمة ولم يتب، فهذا هو الذي تحت المشيئة. بشرط ماذا؟ ألا يستحل هذه الكبيرة. استحلال عملي ولا عقدي؟ عقدي. وكيف نعرف أنه يستحل هذا الشيء عقديا؟ ويفعل الزنا ويفعل الربا ويفعل يشرب الخمر، كيف نعرف؟ هل مجرد إصراره على هذا الفعل يعد استحلالا عند أهل السنة؟ لا. أما عند المعتزلة وافقهم عليه الخوارج يعد مستحلا. والاستحلال كيف نعرفه؟ أن يصرح بلسانه يقول إن الزنا حلال. وانتبه، هناك بعض المسائل الفرعية في الخمر مثلا، بعض المشروبات، ربما أن بعض الناس لا يعتقد إنها خمر أصلا، كالبيرة عندنا في مصر بعض الناس يظن أنها حلال وأنها أصلا لا تسكر. مثل هذا المتنازع فيه لا يكفر صاحبه، خصوصا إن كان عنده شبهة فيه. أما إن قال شرب المخدرات حلال وشرب الخمر حلال فهذا مكذب للقرآن. الله قال في الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بل إن يعني بلغنا أن بعض الأطباء، هذا الذي صاحب السكر، يقول شرب المخدرات ولا الدخان، يقول يا علاج، يعني شرب الدخان علاج لمرضى السكر تقريبا كله، أعوذ بالله. كيف يقول شرب الدخان علاج؟ علاج الأمراض، هو يفتك بالصحة والعافية والصدر والعظم.
الدخان شنو يقول؟ لا يضر. السكر يقول
لا يضر، دخل لا يضر، كيف لا يضر؟ كل عاقل يعرف أنه ضار جدا بالبدن. فإذا من مات على هذه الكبائر مستحلا إياها عمليا لا يكفر، أما إن اعتقد حلها عقديا وأفصح عن ذلك بلسانه لا يكفي مجرد الفعل، وإلا فإن عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه كان من الصحابة وكان يشرب الخمر ويقام عليه الحد غير مرة، فلما جاء أحد يلعنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يكون إنسان شارب الخمر وعنده أصل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يتعجل في تكفير الناس. نعم الغش من الكبائر، من غش فليس منا، فقول ليس منا يدل على أنه من الكبائر على الصحيح.
قال رحمه الله وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
هكذا كلمة مؤمنين عندكم جميعا مؤمنين بجميع النسخ، الصبر هذه الكلمة ليست موجودة في عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، وقالوا بعد أن لقوا الله عارفين انتقد فيها ابن أبي العز الحنفي في شرح للطحاوية رحمه الله، قال لأن معناها أن المعرفة تكفي في هذا المقام، ولكن المعرفة لا تكفي وحدها، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل، والصواب أنه لا بد من المعرفة مع الإيمان، ولو قال المات بعد أن لقوا الله مؤمنين لكان أصح، ولكن أجاب الشارع عن هذا الاعتراض قال لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية، فقوله إن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين هذه القولة خطأ.
قال رحمه الله وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وكان من أهل الإيمان والتوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة تفضلا وإنعاما كما قال الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار بعدله على قدر جرائمه وكبائره، وقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون فيها وهم من أهل الصلاة، وأن النار لا تأكل موضع السجود من جباههم ويمكث فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتها ويخرجون منها بشفاعة الشافعين، وثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات في كل مرة يحج الله له حدا ويخرجهم من النار، وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون وسائر المؤمنين يشفعون والأفراد يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض جل وعلا قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني ماذا؟ أبدا حتى التوحيد، لا زيادة على التوحيد والإيمان كما فسره ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، وإلا إذا لم يكن موحدا هذا مخلد في النار، مقصود لم يعملوا خيرا، نكر في سياق النفي تدل على العموم وأكدت بكلمة قط. طب هل لهذا نظائر في السنة؟ نعم، في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل رجلا عابدا ولكنه جاهل فقال ليس لك توب، قال ليس لك توب عند الله، فقتله فكمل به كم نفس؟ نعم. ثم سأل عن أعلى أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى رب كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق وبينهم في الطريق ذاهب للتوبة وقلبه تاب ورفض بلسانه أريد أن أتوب عند العالم. ومع ذلك قالت ملائكة العذاب لما قبضته ملائكة الرحمة وهو في الطريق قبضته الملائكة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يأخذ روحه؟ فقالت ملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط. وهذا هو الشاهد لم يعمل خيرا. قالت ملائكة العذاب نعم إنه لم يعمل خيرا قط. هو عمل ولا ما عمل؟ ولكن لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال، وإلا فإن حرقة المعصية قامت في قلبه فتكلم بلسانه عند العالم ولذلك أتوب. وانطلق ماشيا إلى أرض التوبة ومع ذلك قالت ملكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني على وجه التمام والكمال. يبقى إذن هذا الحديث لا حظ فيه للمرجع الذين يقولون إن ترك الأعمال كلها لا ينفي الإيمان، فالمقصود زيادة على التوحيد والإيمان، ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين، لكن بعضهم قد يقول مكثه ما شاء الله أن يقول، مثل القاتل قد أخبر الله أنه مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة الحديث فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ولكنه متوعد وعيد شديد. وهذا الخلود عند أهل السنة نوعان، خلود أبدي وهذا خاص بمن؟ بالكفار والمشركين، وخلود أمدي وهذا في بعض المعاصي والكبائر من المؤمنين، كما في هذه الآية آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا خلود أمدي بالميم أمدي، يعني مدة طويلة ثم يدخل الجنة وذلك. أما الخلود الأبدي الذي لا يخرج صاحبه من النار أبدا فهذا خاص بمن خرج من الملة المشركين والكافر الكافرين كالمشركين والكافرين. طيب لعل نقف عند قوله وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا يقولون فحما قد امتحشوا، هؤلاء من العصاة ليس من الكفار أنه خرجوا من النار ولكن بقوا فيها إلى أن امتحشوا، يعني حرقوا كما تحرق الورق صاروا حمما كالفحم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لا يخلدون في النار أبدا طال معهم التوحيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 67 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال رحمه الله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى في عقيدته: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فأكرم المؤمنين أطوعهم وأتبعهم للقرآن، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فالتفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى، ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال، وإنما بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه التقوى يفعلها الإنسان بنفسه، وإذا لو كان أبوه أو أخوه أو أمه أو زوجته أو أبناؤه صالحون وليس هو كذلك فلا ينال منهم شيئا. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والتقوى كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فلا شك أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن الآية تبين ذلك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.
هذه أركان وأصول الإيمان، كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بهذه الأصول أو ترك واحدا منها أو من جحد واحدا منها خرج من دائرة الإيمان ودخل في دائرة الكافرين. ويتبع هذه الأصول جميع شرائع الإسلام، فكل ما جاء به الكتاب والسنة لا بد من العمل به. فهذه الأركان الستة تسمى بأركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لا بد من ذلك. فمن ترك واحدة منها خرج من الإيمان ومن الإسلام أيضا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله.
هكذا شأن المؤمن، يؤمن بجميع ما جاء في الشرع وبجميع الرسل عليهم السلام وبجميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وبجميع الملائكة، لا نفرق بين أحد من رسله. ويؤمن أيضا بالبعث والنشور وأنه حق، وأن الجنة حق والنار حق، وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة حق، ومحمد عليه الصلاة والسلام حق. لابد أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء في السنة، ولا نفرق بين أحد من رسله، يعني من جهة أننا نؤمن بهم جميعا. أما من جهة التفاضل فالله جل وعلا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فتفضل الله بعض الرسل على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، بل بعض الساعات على بعض، ساعة الإجابة من يوم الجمعة أفضل الساعات. لذلك اليوم يوم الأضحى هو أفضل الأيام مطلقا، خير هو يوم النحر أفضل الأيام، وأفضل الشهور شهر رمضان، وهكذا. فالله جل وعلا له الحكمة، فيفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الساعات على بعض، وبعض الرسل على بعض، وبعض الليالي على بعض. فليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم. الإيمان يدعو المؤمن إلى أن يصدق ما جاء به الرسل، فلا بد من الإيمان بذلك كله. تؤمن بما جاء به عيسى في الإنجيل، وما جاء به موسى في التوراة، وما في صحف إبراهيم وموسى على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. أما القرآن تؤمن به مفصلا، وما جاء في التوراة والإنجيل والصحف وخالف شريعتنا فإنه يكون منسوخا بشريعتنا، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها آخر الرسالات، رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله:
يعني شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ، إذا جاء في شريعتنا ما ينسخه فإننا نؤمن أنه منسوخ، مثل مثلا ماذا كان في شريعة آدم الولد ينكح أخته ما لم تكن هي وهو من بطن واحدة، فكانت حواء تلد في كل بطن ذكر، ذكر نوع أنثى، فهذا الذكر كان في شريعة آدم عليه السلام يجوز له أن ينكح أخته التي لم تنزل معه من بطن واحدة، فهذا كان جائزا في شريعة آدم. ورفع أبويه على العرش وخضوا له سجدا، هذا كان جائزا، وهذا السجود سجود تحية وليس سجود عبادة، وليس الأنبياء أن يقعوا في الشرك أبدا، وغير ذلك ما جاء في الشرائع السابقة. أما التوحيد فإنه ثابت لا يتغير من شريعة إلى شريعة، أما الأحكام تتغير، تتغير، بل في تلك في نفس الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقع النسخ في الأحكام، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بخير منها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للخلق والمتعبدين. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
نعم، هذه مسألة مهمة، وفيها الرد على الخوارج والمعتزلة وعلى المميعة من المرجئة أيضا، فما اعتقدوا أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون على هذه الكبيرة كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس إلى آخره، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لقيه على الشرك، أما من تاب الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق من تاب. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في من لقي الله على الشرك، ومن لقي الله مصرا على الكبائر فإنه يكون تحت المشيئة، لا كما يقول المبتدعة في زماننا إن المصر مستحيل، يقولون المصر على المعصية يعد مستحلا والمستحل كافر، فيقولون من كان يقع في، يلزم قولهم، من يقع في الغيبة دائما أو النميمة وهي من الكبائر يكون كافرا، والعياذ بالله، وهذا باطل، بل كما قال الإمام أحمد: وإن مات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولا يخلد في النار أبدا. وهل الإصرار يعد استحلالا؟ كون الإنسان يفعل المعصية نفس الكبيرة مرة بعد مرة، هل يعد ذلك استحلالا عقديا؟ الاستحلال نوعين، نوعان: استحلال عقدي يعني يعتقد حل الكبيرة، فهذا حكم أنه كافر بإجماع المسلمين، إذا اعتقد أن الزنا حلال، الخمر حلال، قتل النفس حلال، فهذا كفر بإجماع المسلمين، أنه استحل معلوما حرمته من الدين بالضرورة. أما ماذا؟
سلام.
الاستحلال العملي هو أنه يفعل نفس المعصية مرة بعد مرة، فهذا ليس بكفر. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الفرج يعني الزنا، والحريرة يعني لبسه، والخمرة يعني شربها، والمعازف يعني سماعها. قال يستحلون. قال ماذا؟ قال يستحلون. ولكن هذا الاستحلال عملي ليس عقديا. الاستحلال العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا في ماذا؟ شيء واحد فقط، إذا استحله عمليا يكفر. ما هو؟ وهو الكفر. إذا استحله ولو مرة واحدة أو استمر عليه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. أما كل الكبائر، كل الكبائر بلا استثناء لا يخلد في النار أبدا صاحبها، لا يمكن أن يخلد في النار أبدا على قول أهل السنة والجماعة. هذا فيما دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ويراد بها الشرك. أكبر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، فسمى الشرك كبيرة. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره. إذن الشرك غير مغفور لمن لقي الله به، وما دون الشرك تحت المشيئة. ومحل النزاع في هذا هو الكبيرة التي مات عليها صاحبها من غير توبة، أما الكبيرة التي تاب منها فليست محل النزاع، فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبلها. ما معنى تجب؟ يعني تسقط. ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. وقول الفقهاء إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني سقطت من جهة المغرب. وهذا النزاع هل هو بين أهل السنة ولا بين أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمعتزلة؟ بين أهل السنة والمبتدعة. فأهل السنة ليس بينهم خلاف في كون مرتكب الكبيرة، وإن مات مصرا عليها فإنه تحت مشيئة الله عز وجل. فأجمع العلماء على أن هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن هذه الآية في التائبين. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه في غير التائبين، لأن الله سبحانه وتعالى خص الشرك بعدم المغفرة وعلق ما دونه بالمشيئة. أما الآية السابقة في سورة الزمر فإن الله أطلق وعمم، فدل على أنها في التائبين. والمسلم إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر فضلا منه وإحسانا. قال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة هو تحت مشيئة الله، قد يغفر له وقد لا يغفر له. وإذا لم يغفر له ودخل النار فإنه لا يخلد فيها أبدا. وهذا يحدو بنا إلى تعريف الكبيرة. وقد تنازع العلماء في حد الكبيرة ما هو وعددها كذلك. فقال بعض العلماء الكبائر سبع، ولعل ينسب هذا لابن عباس، ذكر ابن عباس فيه الكبائر سبع. وقال بعضهم 17، وقال بعضهم 70، وأظن الذهبي عد 71. عن ابن عباس، نعم. قال ماذا عن ابن عباس؟
قال أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كل ما أعد الله عليه من النار كبير. أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار.
أنا أقصد سبع قبائل. أنت لست معنا أن الكبائر سبع، عددها سبع. وقيل لا تعلم الكبيرة أصلا، وقيل إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ما فيه ذهاب الأموال والأبدان، وقيل والصواب أن الكبيرة ما يترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والخمر، كفعل الزنا وشرب الخمر، أو وعيد في الآخرة، ما ما يترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعن يلعن صاحبه أو الغضب من الله عز وجل. وألحق بعضهم نفي الإيمان لا يؤمن أحدكم كذا أو ما قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأضبط في تعريف الكبيرة. وأما الصغيرة فقيل ما دون حد الدنيا وحد الآخرة. وقيل الصغيرة كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. وقيل الصغيرة ما ليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وهذا أرجح الأقوال. والدليل على أنه الراجح أن هذا التعريف هو المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله عنهما وابن عيينة والإمام أحمد وغيرهم. ثانيا أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا التعريف متلقا من خطاب الشارع فهو ضابط مرده إلى ما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذنوب. الرابع أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. الخامس أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مما فيه حد في الدنيا ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك مما فيه وعيد في الآخرة. أما التعريفات السابقة فكلها منتقدة. فمن قال إن الكبائر سبع أو سبعة عشر أو سبعمائة أو سبعون نقول هذه مجرد دعوة وتحكم لا دليل عليه. ومن قال إن الكبيرة لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة أو إنها أخفيت كليلة القدر نقول إنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. والرسول قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر كيف تكون مخفية. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ألا أدلكم على أكبر الكبائر. ففرق عليه الصلاة والسلام بين الكبائر والصغائر. ومن قال الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم بالرضاعة والصغيرية ونحو ذلك ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر لأن الشرائع لم تتفق على تحريمها. فنكاح الأخت مثلا نكاح الأخت محرم في شريعتنا ولكن كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام. فلو قلنا إن الكبيرة ما اتفقت الشرع على تحريمه فإذا نكاح الأخت ليس من الكبائر. وأن سرقة الحبة من مال اليتيم والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع على تحريمها مع أنها من الصغائر وهذا فاسد. ومن قال الكبيرة إلى آخر يعني ما قال. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون ناقشه ابن أبي العز رحمه الله فقال من أمة محمد يدل على أن أهل الكبائر قبل هذه الأمة يعذبون في النار. وهذا ليس عليه دليل بل النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة وغير هذه الأمة لا يخلدون في النار. يعني مرتكب الكبيرة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو في الأمم السابقة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم معنى الأخ.
نعم أستشهد ابن عباس هو سؤال اللي هي سبع قال أكثر الأثر عن ابن عباس أن هي السبعمية أقرب.
نعم
مش أن هي تحدث في سبع
صحيح الإسناد كم عدد ذهبي في كتاب الكبائر؟ 71. وأوسع من كل ما كتب في ذلك كتاب من الكبائر ها؟ اسمه ماذا؟ الزواجر عن اختلاف الكبائر ابن حجر أهيتم، توسع جدا. أما الذهبي أظن ذكر 71 كبيرة فقط. فيختلف العلماء في يختلفون في عدد الكبائر. نعم.
قال رحمه الله: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين.
نعم.
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
طيب. قال رحمه الله تعالى: إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يعني ماتوا مصرين عن الكبائر. ولكن قوله إذا ماتوا وهم موحدون هذا قيد مهم جدا، فمن مات على الشرك هذا قد سد في وجهه باب الرحمة والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والجنة حرمها الله عز وجل على الكافرين، فقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك بالله الشرك الأكبر الجنة محرمة عليه. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لكن من مات على التوحيد غير مشرك لكنه ارتكب الكبائر، كمن مات على الزنا ولم يتب، أو مات على السرقة ولم يتب، أو مات وهو يتعامل بالربا ولم يتب، أو مات على عقوق الوالدين، أو مات على قطيعة الرحم أو على الغيبة والنميمة ولم يتب، فهذا هو الذي تحت المشيئة. بشرط ماذا؟ ألا يستحل هذه الكبيرة. استحلال عملي ولا عقدي؟ عقدي. وكيف نعرف أنه يستحل هذا الشيء عقديا؟ ويفعل الزنا ويفعل الربا ويفعل يشرب الخمر، كيف نعرف؟ هل مجرد إصراره على هذا الفعل يعد استحلالا عند أهل السنة؟ لا. أما عند المعتزلة وافقهم على الخوارج يعد مستحلا. والاستحلال كيف نعرفه؟ أن يصرح بلسانه يقول إن الزنا حلال. وانتبه، هناك بعض المسائل الفرعية في الخمر مثلا، بعض المشروبات ربما أن بعض الناس لا يعتقد إنها خمر أصلا، كالبيرة عندنا في مصر بعض الناس يظن أنها حلال وأنها أصلا لا تسكر. مثل هذا المتنازع فيه لا يكفر صاحبه، خصوصا إن كان عنده شبهة فيه. أما إن قال شرب المخدرات حلال وشرب الخمر حلال فهذا مكذب للقرآن. الله قال في الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بل إن يعني بلغنا أن بعض الأطباء، هذا الذي صاحب السكر، يقول شرب المخدرات ولا الدخان، يقول يا علاج، يعني شرب الدخان علاج لمرضى السكر تقريبا كله، أعوذ بالله. كيف يقول شرب الدخان علاج؟ علاج الأمراض، هو يفتك بالصحة والعافية والصدر والعظم.
الدخان يقول لا يضر، لكن السكر يقول لا يضر. مرض السكر علاج،
الدخان لا يضر، كيف لا يضر؟ كل عاقل يعرف أنه ضار جدا بالبدن. فإذا من مات على هذه الكبائر مستحلا إياها عمليا لا يكفر، أما إن اعتقد حلها عقديا وأفصح عن ذلك بلسانه لا يكفي مجرد الفعل. وإلا فإن عبد الله الملقب بحمار رضي الله عنه كان من الصحابة وكان يشرب الخمر ويقام عليه الحد غير مرة، فلما جاء أحد يلعنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال: يكون إنسان شارب الخمر وعنده أصل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتعجل، لا يتعجل في تكفير الناس. نعم.
من
غشنا فليس منا غش هكذا كبيرة. نعم، غش من كبير. من غش فليس منا. فقول ليس منا يدل على أنه من الكبائر على الصحيح.
قال رحمه الله: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين.
هكذا كلمة مؤمنين عندكم جميعا، مؤمنين بجميع النسخ. الصبر هذه الكلمة ليست موجودة في عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى. وقالوا بعد أن لقوا الله عارفين انتقد فيها ابن أبي العز الحنفي في شرح للطحاوية الطحاوية رحمه الله، قال: لأن معناها أن المعرفة تكفي في هذا المقام، ولكن المعرفة لا تكفي وحدها، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. الصواب أنه لا بد من المعرفة مع الإيمان، ولو قال المات بعد أن لقوا الله مؤمنين لكان أصح، ولكن أجاب الشارع عن هذا الاعتراض، قال: لعله يريد المعرفة التامة التي تستلزم الهداية. فقوله إن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، هذه القولة خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وكان من أهل الإيمان والتوحيد فهو تحت مشيئة الله. إن شاء الله جل وعلا غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وأدخله الجنة تفضلا وإنعاما، كما قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار بعدله على قدر جرائمه وكبائره. وقد تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر يعذبون فيها وهم من أهل الصلاة، وأن النار لا تأكل موضع السجود من جباههم، ويمكث فيها ما شاء الله، وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتها، ويخرجون منها بشفاعة الشافعين. وثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع مرات، في كل مرة يحج الله له حدا ويخرجهم من النار. وثبت أن بقية الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، وسائر المؤمنين يشفعون، والأفراد يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا قبضة من النار ويخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. لم يعملوا خيرا قط يعني ماذا؟ أبدا، حتى التوحيد لا، زيادة على التوحيد والإيمان، كما فسره ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال. وإلا إذا لم يكن موحدا هذا مخلد في النار. مقصود لم يعملوا خيرا، نكر في سياق النفي تدل على العموم، وأكدت بكلمة قط. طب هل لهذا نظائر السنة؟ نعم، في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل رجلا عابدا ولكنه جاهل، فقال: ليس لك توب. قال: ليس لك توب عند الله، فقتله. فكمل به كم نفس؟ نعم. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى رب كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق، وبينهم في الطريق ذاهب للتوبة وقلبه تاب، ورفض بلسانه يريد أن أتوب عند العالم، ومع ذلك قالت ملائكة العذاب لما قبضته ملائكة الرحمة وهو في الطريق قبضته الملائكة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يأخذ روحه فقالت ملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط وهذا هو الشاهد لم يعمل خيرا قالت ملائكة العذاب نعم إنه لم يعمل خيرا قط هو عمل ولا ما عمل ولكن لم يعمل خيرا قط على وجه التمام والكمال وإلا فإن حرقة المعصية قامت في قلبه فتكلم بلسانه عند العالم ولذا أتوب وانطلق ماشيا إلى أرض التوبة ومع ذلك قالت ملكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط يعني على وجه التمام والكمال يبقى إذن هذا الحديث لا حظ فيه للمرجع الذين يقولون إن ترك الأعمال كلها لا ينفي الإيمان فالمقصود زيادة على التوحيد والإيمان ولا يبقى في النار أحد من المؤمنين لكن بعضهم قد يطول نفسه ما شاء الله أن يقول مثل القاتل قد أخبر الله أنه مخلد في النار ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن قتل نفسه بحديدة الحديث فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا ولكنه متوعد وعيد شديد وهذا الخلود عند أهل السنة نوعان خلود أبدي وهذا خاص بمن؟ بالكفار والمشركين وخلود أمدي وهذا في بعض المعاصي والكبائر من المؤمنين كما في هذه الآية آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن استقى سما فسمه في يده يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا فهذا خلود أمدي بالميم أمدي يعني لمدة طويلة ثم يدخل الجنة وذلك أما الخلود الأبدي الذي لا يخرج صاحبه من النار أبدا فهذا خاص لمن خرج من الملة المشركين والكافر الكافرين كالمشركين والكافرين طيب لعل نقف عند قوله وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا خرجوا يكونون فحما قد امتحشوا هؤلاء من العصاة ليس من الكفار أنهم خرجوا منها ولكن بقوا فيها إلى أن امتحشوا يعني حرقوا كما تحرق الورق صاروا حمما كالفحم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولكن لا يخلدون في النار أبدا طال معهم التوحيد لعلنا نكمل بهذا القدر وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.